قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله. برحب بالأستاذ محمد إبراهيم مبروك. إزاي حضرتك؟ هنكمل حديثنا بس هقرأ كام رسالة بسرعة عشان الناس برضو اللي بتشاركنا ما تزعلش. في واحد اسمه طلب قال أطلب من مشيخنا الأجلاء أن يقدموا لنا مادة وافية عن الليبرالية. نوعدك إن شاء الله يكون لقاء هيتكلم عن الليبرالية الدكتور حسام عقل والدكتور عمار علي حسن إن شاء الله ينضم لنا، والأستاذ محمد إبراهيم مبروك موجود. أخ اسمه الشقيري بيقول منذ أن أنشئ كوبري قرية بني شقيري التابعة لمحافظة أسيوط تعددت عليه حوادث الموت من سيارات الطريق الزراعي، وقد ناشدنا المسؤولين، فهل من مجيب لوضع مطبين جنوب وشمال الكوبري؟ والله أتمنى زي ما الولد اللي وقع في البيارة ده ولا في الحفرة وغرق في النيل ومات وأسرته فقدته، رحمة يعني شوية رحمة من كل مسؤول ياخد باله من أرواح الناس لأنه هيتسئل عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. الحقيقة يمكن كان عملنا حاجة عن الإعلام الإسلامي، ناس كتير شاركتنا في فكرة الإعلام الإسلامي. طبعا زي ما قلت لكم في حد هاجمني وقال ان انا مش لازم اعمل برنامج ده خالص وارجع اشتغل واعظ تاني او اتكلم في الدين، بلاش ده الكلام ده. وفي ناس قالت السلام عليكم، لما لقت هذه القنوات من نجاح جماهيري كبير وعودة الناس لدينهم وعقدتهم مما جعلهم يخافون من هذه الصحوة، حفظ الله قنواتنا الإسلامية، رحمنا الله من الإعلام العلماني الإباحي. الذين يهاجمون الإعلام الإسلامي لم تجرؤ أعينهم على احتمال قوة نوره. بالله عليك يا أخي أخبرونا أين هو الكتاب المقدس سواء قديم أو جديد. تقدر تتصل بالدكتور حسام أبو البخاري على الإيميل اللي هو أتكلم فيه. الإعلام الإسلامي أصدق من غيره ولكن يفتقد للحرية المطلقة عكس غيره. والله إحنا عندنا حرية كويس أوي لحد كده، كويس أوي كمان يعني. الإعلام الإسلامي يهاجم من قبل صنفين، إما حاقد ناطح أو ناقد ناصح، وهذا يعذر. أعتقد أنهم يعرفون أهمية الإعلام الإسلامي لذلك قوي الهجوم عليه. الإعلام الإسلامي إعلام هادف ومحترم، يكفي الإعلام الإسلامي يقوم بتوعية الأمة بالمخاطر بتهدده. إن من يهاجمون الإعلام الإسلامي إنما يهاجمون الحق وهم على يقين أنهم على الباطل. أنا والله يا شيخ خالد زاد حبي ليك بعد تقديم سهرة خاصة، جزاك الله خيرا. شيخ خالد لا أوافق من اعترض على ما تقدمه، سهرة خاصة عمل راقي، جزاكم الله خيرا. ده كان موجود معانا. وبرضو بالنسبة لمسألة إسرائيل والمية، لن يتحرك مسلم إلا إذا تحرك رؤوس المسلمين. أخ ابن الجزائر اسمه أبو هاجر باع بيقول ما تستغربش، فليس الحجاب وحده خاضع للاتفاقات الدولية. إزاي حضرتك؟
تذكر.
نكمل الحكيم الترمذي، وكنا بنتكلم عن ربط الزهد بالتصوف، خلقوا حالة كده إن المتصوف زاهد والزاهد متصوف. أستاذ محمد، هل من الممكن أن تكون هناك مبالغة في الزهد بالصورة اللي بيتحكي عنها في الكتب وخاصة عند الحكيم الترمذي لأنه هو اللي أرسى هذه القواعد التي قام عليها التصوف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون انحراف، يكون انحرافا.
نعم.
طيب بالنسبة للزهد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هديه هو التوازن بين كل جوانب الحياة، لبدنك عليك حقا وصلاتك ولزورك يعني زوارك ولزوجتك وعبادتك، هذا الشكل من أشكال التوازن. لو خدت أي جزئية فيه أو أي جانب فيه وبالغت فيها يبقى
خرجت عن هدي المصطفى.
خرجت. اللي حدث بالنسبة لحكيم الترمذي بالذات، وأنا يمكن بكمل لك السؤال، ان هو بالغ جدا في مسألة الزهد دي. واحنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت عن موضوع الكشف. وهو علشان يعمل المراحل التي يتدرب فيها الاولياء ليصلوا لمرحلة الكشف ابتدى بالزهد. ابتدى بالزهد وبالغ فيه لدرجة يعني ابعد ما تكون عن القدرة على التحقيق الفعلي، يعني التحقيق الفعلي.
نعم.
ولذلك الراجل ضرب مجموعة من الأمثلة يعني بتظهر بداية الخروج عن منهج سيدنا محمد في التعامل مع الغيب
عليه الصلاة والسلام.
ازاي؟ انت فاكر لما يعني في الحلقة السابقة واحد قال ان ربنا لما خلق الخلق لما خلق الحروف الباء سجدت لله. فسيدنا احمد ابن حنبل قال نفروا الناس عنه.
ايوه
مساله في منتهى الخطوره. هيقول لك لا ده هي المساله جت في ب. جت في ب. ليه؟ لان ده اللي بيبدا
الشفط بيبدا من هنا.
ما تفتحش مجال الغيب. انت تتوقف عند
اللي ربنا قاله لنا في القران والنبي اخبرنا بيه عن الله سبحانه وتعالى.
هو يعني لعب في مساله الغيب، لعب مع ابليس. وبعد يقول لك يا سيدي يسيء الى ابليس او يحكي عن ابليس، ده ابليس. لا، ما هو الشطط هيبتدي من هنا، وعلى هذه الاسس ستقوم امور اخرى. هو حكى ان بيقول ان قبل ما ابليس يعني يرفض السجود لادم، فهو كان عايش في الارض. فمواطئ قدمه موجوده في الارض. فلما ربنا خلق ادم فاخذ قبضه من الارض، فالقبضه دي كانت فيها إبليس. مواطئ قدم ابليس. فمن هنا كان تدنس قلب ادم وتدنس نفس ادم.
ده بيقول كده في الترمذي.
في الترمذي انت حكيت منين القصه دي؟ لا، ما هو ده بقى الكشف بتاعه يعني. والكلام ده ليست له اي اسس من الكتاب او السنه. طيب هو على هذا الاساس بنى ايه؟ قال ان النفس الانسانيه، عمل نوع من التصور النفس الانسانيه. احنا يعني اهميته كبيره جدا لما سيقوم عليه الافكار بعد ذلك. قال ان النفس الانسانيه هي عباره عن التالي، عباره عن قلب وعقل ونفس. يعني الانسان بيتكون من الثلاث اشياء،
قلب وعقل ونفس.
ونفس القلب هو مرحله وسطى ما بين العقل وما بين
النفس.
النفس دي هي الدنيئه، هي التي خلقت فيها مواطئ قدم ابليس. والعقل هو اللي يعني بيشرق للنفس بالامور الصالحه.
نعم
ماشي. وقال ان النفس اتوجد فيها 100 شهوه من الشهوات، والعقل اتوجد فيه 100 من الاشياء التي تنصح الانسان بالبعد عن هذه الشهوات. والقلب يقف في النصف. ايه الحل بالنسبه له في المساله ديت؟ الحل بالنسبه له في المساله ديت ان لو اصور النفس ديت ان هي كشجره. فلو ان هو قطع اغصان الشجره فيعني
خلاص
هتطلع تاني. طب ايه الحل؟ طب اغصان الشجره ديت فيها الحلال وفيها الحرام. لا، هو بيقول فكره بقى ان الزهد المبالغه فيه، مش ان الزهد في الوقوع في المحرمات فقط، لا، ده الزهد عن عمل الحلال نفسه. يعني الانسان ليس الزهد في هذا الخط الصوفي اللي هو ابتدأه الحكيم الترمذي او ارسى قواعده الحكيم الترمذي وكملوا عليه بعد كده نظريا وليس فعليا كما حنظر يعني. فقالوا ان الفكره مش ان انا بزهد في المحرمات، لا، ده انا بزهد في الحلال. طب بتزهد في الحلال لاني درجه؟ الما يبقي الاود، يعني اللي هو يبقي النفس
الرمق يعني
الرمق. طيب الشجره لو هو قطع اغصانها هتطلع اغصانها. طب قال لو قصيت الشجره من النص هتطلع الشجره. لا، لازم ان انا ازيلها من الجذور. يبقى النفس دي دايما محتقره ودايما تابعه لابليس، وان هي تزال تماما. فكان الانسان يظل قلب روح بلا نفس، فلا وجود للنفس عشان يصل لبدايه الخط من الزهد.
كويس.
انا هنا هو يعني بلتمس يعني رؤيه الناس تنتبه ليها، حكايه ان النفس ملوثه وفيها دناءه ابليس. هذا ده تلوث طبعا من الفكره الخطيئه عند المسيحيه. يعني هي بتتسرب الافكار بسيطه، وبعد كده بتكتشف ان هي يعني بتتفرع وبتاخذ اشكال اخرى من العقائد
غير اسلاميه.
احنا ما عندناش في الاسلام قضيه ان النفس ابتدت بخطيئه او ان بها دنس. لا، احنا عندنا ان الانسان يولد على الفطره وبعد كده
يحصل تلويث الفطره بعد كده من
الاباء بعد ذلك. فده يعني الانسان بيبدا يعني بصفحه بيضاء، وده نوع ده تكريم الانسان. يعني الاسلام يفرق عن الاديان الاخرى، بدل ما بيقول لك ان الانسان اتولد بالخطيئه ويحس الانسان طول عمره عايش ان هو عايز يريد ان يتخلص من هذه الخطيئه. لا، يعني ربنا كرمنا وقال لا، ده انت بتبتدي على الفطره البيضاء، يعني انك انت بتبتدي كانسان صافي.
خلق عبادي كلهم حنفاء فاتتهم الشياطين
فاجتلتهم. احنا نلوث نفسينا بهذه الافكار.
جميل.
ثانيا، ان حكايه ان التصور النفس الانسانيه بس، يعني الكلام ده حد نبذه فيه، بسيطة عشان الناس تفهم بعد كده هذا الموضوع، لأن عليه قواعد كتيرة. إن حكاية النفس، الروح، القلب، كل هذه الأشياء هي شيء واحد. وحتى لما الناس بتفهم النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة،
نعم،
والنفس
اللوامة،
والنفس اللوامة، نعم، النفس اللوامة،
نعم،
دي أوصاف للنفس فقط.
نعم.
طب إيه هي الروح؟ عندما تتعلق الروح بالبدن تسمى نفسا،
نعم،
لكن هي الروح هي النفس.
نعم.
طب القلب والعقل برضو المقصود النفس، بس قد يحدث ان استخدم لفظ القلب عندما نتحدث عن النفس عن طريق العواطف،
نعم،
ويستخدم لفظ العقل عندما نتحدث الى النفس عن طريق التفكير
والعقل، نعم،
والمنطق وكده.
نعم.
لكي نفهم ايه النفس الانسانية ونتخلص من هذه الافكار اللي لو انا اخذت بنظرية الحكيم يبقى الانسان يفضل طول عمره معقد من نفسه ومن الدنيا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. ففي كإجابة سريعة يعني خلاصة من هذا الكلام، ان نحن يعني لسنا ملزمين بهذه الافكار التي يعني
تؤدي الى تحقير النفس والانعزال التام بهذا الشكل،
ان هي يعني تضع ثقل كبير على كتف الانسان. لا، ربنا علمنا ان احنا نحب الحياة وما فيش مشاكل من النفس الإنسانية، وإن الزهد هو زهد اللي علمه لنا الرسول، وإن إن أنا أترك المحرمات، أترك الفائض من الحلال، ولكن إن أنا أهجر الدنيا تماما، وإن أنا أقطع النفس الإنسانية من الجذور، وأزيل علاقتي بالدنيا بكل ما هو الدنيا، لم يعلمنا الرسول ذلك، ولن يأتي من هو أفضل من الرسول لكي نتعلم منه الزهد.
ده اللي خلى أستاذ محمد فكرة التقرب إلى الله عند المتصوفة تأتي بمسألة العزلة.
هذه هي المسألة. يعني كان من المفترض ان انا لكي اتعلم التقرب الى الله اتعلم تقرب الله بالطاعات.
نعم.
لكن هؤلاء اخترعوا قضية جديدة، قال ده الطاعات دي اول الطريق. وطاعات الاول الطريق لكي يبتدي مرحلة الانسان الصادق. اما مرحلة الصديق يعني مرحلة الولاية دي تبدأ من خلال بقى التقرب في التفكير وفي العبودية وفي الذكر وفي الأحوال اللي هي أفكار أمهية عن العبادة. يعني كل العبادة التي أتى بها سيدنا محمد لن عليه الصلاة والسلام لن تأتي إلا بمرحلة الإنسان الصادق المؤمن. لكن لن يأتي بمرحلة الولاية. لا، مرحلة الولاية دي بتصنعها أفكار خاصة وأحوال خاصة صنعها هؤلاء المتصوفة.
كويس.
يعني هذا منهج، واحنا نختلف عن المنهج.
كويس.
اللي انا يعني عايز اظهر هنا كيفيه ان هذا المنهج مغالط تماما، ان هذا المنهج مغالط تماما، ان موضوع التقرب الى الله بيعتقدوا ان التقرب الى الله يعني اني اطيع كل ما اتى به الرسول في جميع الجوانب.
نعم.
قل لو كنتم تحبون الله،
ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
فاتبعوني
يحببكم الله.
بهذا المعنى لما يقول فاتبعوني يعني بمعنى اتبعوا كل العمل الاسلامي.
نعم.
فاذا كنت انك انت بتحب الله صادقا فمش معنى كده انك انت اطمت الشعائر وتعتقد ان دي الطاعه، وانك انت تركت المحرمات واعتقدت ان هذه هي الطاعه، فانت تقربت بعد كده الى الوجدانيات والاحساس بالحب وتتطلع الى الله. لا، الطاعة الحقيقية انك تتبع الرسول بالشكل الشمولي لكل انحاء الدين. فاذا كنت انك انت استطعت انك انت تطيع في اقامة الشعائر وانك انت تقيم الفروض طب لماذا لم تقم بعمل الدعوة في نشر الاسلام؟ لهذا مجال من مجال الطاعة لو كان عندك جهد اكتر. الجهد الأكبر لماذا لم تقف مع المسكين؟ لماذا لم تساند الضعيف؟ لو أنت عندك طاقة
في سبيل الله.
الجهاد في سبيل الله، ما أنا بس الجهاد كلمة تخوف يعني.
لا أقول أقول
لا لا لا. إذا كان لديك قدر من الطاقة تريد أن تطيع فيه الله وتتقرب إلى الله بأكثر من طاعة الأوامر والنواهي، فهناك المجالات الأخرى التي تتعلق بالارتقاء بالبشر الآخرين لو كانوا خارج الإسلام بيدخلهم الإسلام، لو كانوا من المسلمين بنصرتهم على الظالمين لهم.
نعم.
يبقى هذا هو العمل الشمولي. لو لديك كل ما يكون لديك طاقة من التقرب إلى الله فلتنتشر بهذا الشمول. لكن هم يريدون وضعوا, أنا كده بتكلم عن منهج أفقي.
يعني أنت عايز توصلنا برضو لفكرة مسألة العمل المتعدي للغير.
المتعدي للغير إن العمل الإسلامي هو عمل شمولي أفقي. نعم. متعدد الجوانب.
نعم.
كلما أردت أن ترتقي بالحب عليك أن تتسع بهذا الشمول.
نعم.
لكن هم اختاروا طريق رأسي.
نعم.
إن هو العبد يطيع بالأوامر والنواهي ويقيم الشعائر ثم يضع نفسه في عزلة.
نعم.
ومن خلال الأذكار من خلال الحب يريد أن يصل إلى الله. وليس هذا هو المنهج بقى. يعني الفرق ما بين الرأسي والأفقي إن المنهج اللي علمه لنا سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام,
عليه الصلاة والسلام والذي صنعه الصحابة هو أن أأخذ الطعام بهذا الشكل الشمولي.
نعم.
أما الشكل الرأسي ده ربما تكون فيه أنانية.
نعم نعم. طيب أستاذ محمد, يمكن إيه الدرجات اللي ممكن المتصوف الولي الصوفي يصل إليها عند منهج أو في منهج الحكيم الترمذي؟
هو بيقول إن كل الأعمال اللي احنا تعلمناها من سيدنا محمد والتي أتوا الأوامر والنواهي وكل هذه الأمور هذه طرح يعني تصل بالإنسان لمرحلة الصادق, ودي البداية.
تصل بالإنسان لمرحلة
الصادقين.
الصادقين نعم.
أي. هذه وهذه مرحلة اللي هم يعني يحبون الله خوفا وطمعا. لكن هم بيخترعوا عمل جديد بيقول لك ان الحب انك انت بتعبد ربنا خوفا طمعا, وده اللي علمه لنا القران. دي تجاره. انت تجاره. تبحث عن مصالحك.
يعني الانبياء منهج الانبياء يدعوننا رغبا ورهبا. دي مش
واحنا بنقول الحب كمان بس الحب اجتماعي,
لكن الرغبا ورهبا
فيها الرغبه والرهبه.
نعم.
منهج سيدنا محمد هو المنهج الواقعي.
نعم.
لكن هم بيقولوا لا, المساله تكون حبا فقط. فانت اذا وصلت لمرحله كل الطاعات فانت مرحله الصادقين. مرحله الصادقين دي البداية الأولى. لأن احنا نخش في مسألة الولاية.
كويس.
مسألة الولاية ليس لها علاقة بهذا نهائيا. يعني معركة الولاية تبتدأ بطاعات من نوع أخرى وضعها المنهج الصوفي. هي عبارة عن مقامات وأحوال. ينتقل بها الصوفي من مقام لمقام 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 حتى يصل إلى مرحلة الدوران حول العرش. والله العظيم هم اللي بيقولوا.
نعم قولوا.
دي ما اسمه فلك الملك.
فلك
الملك.
قول يا سيدي.
ماشي.
انت عايز دماغ
معاك. احنا دلوقتي بنتكلم عن قواعد, لكن الجنان جاي بقى بعد كده. ده النهارده يعني دي مرحله هاديه.
كويس.
واخد بالك. اما بعد كده في مرحله اعلى من دي, هي مرحله ان هو مش يكون دوران حول العرش او فلك الملك, لا. بين يدي الله. عم يصل الولي لدرجه بين يدي الله. طيب ايه الفرق ما بين هذا الولي وهذا الولي؟ بيقول ان هؤلاء الاولياء مش ليست طرقهم ليس طريقان طريقا واحدا, لكن هم طريقين.
كويس.
ان في اولياء من خلال زي ما قلت المنهج الذي يتدرج فيه الصوفي والمقامات التي وضعوها, ودول بيجتهدوا مش بيجتهدوا. احنا قلنا في الطاعات التي علمها لينا الرسول.
نعم.
الطاعات اللي علمنا ليها الرسول ده يعني دول الغلابه خالص, مرحله الصديقين دول ما لهمش لازمه. ما بيوصلوش لمرحله الولايه. لكن
نعم.
بيحط ايده على مرحله الولايه لازم انه يسير في مقامات الصوفيه والاعمال التعبديه التي وضع منهجها المتصوف. وهم بيرتقوا هو يعني حسب هذا المنهج. يعني لسه دلوقتي عشان بتكلم في الحكيم الترمذي فخليني مع الحكيم الترمذي.
طيب.
في مقاماته.
نعم.
المقامات التي يعرق فيها الصوفية عند الحكيم الترمذي.
نعم.
هي التعايش مع أسماء الله الحسنى. إن الصوفي بيذكر الله وبيعني بيسلك نفس العمل التي تعطيه صورة اسم الله الحسنى. بيعيش في هذا الاسم.
مساله الفناء.
بيعيش في لا مساله الفناء دي مساله
تانية.
ده في الاخر خالص.
كويس.
لكن هو بيعيش في هذا الاسم ويضع هذا الاسم على قلبه ويعيش بحاله بهذا الاسم. ويرتقي من اسم الاسم لغايه لما يصل للمرحله النهائيه التي تحدثت عنها.
كويس.
دي مقاماتهم. دي المقامات بحسب الحكيم الترمذي, لكن المقامات هتتغير بعد كده.
نعم.
بحسب الفلاسفة او المتصوفة الاخرين.
نعم.
طيب هذا الطريق او هذا المعراج ليه طريقين او ليه طريقتين في التعامل معه. الذي يعيش هذا من خلال التقرب الى الله ده الولي الذي يعمل بالطاعة وده ولي مجتهد. لكن في ولي تاني هو يتحدث عنه اللي هو بقى ايه المجتبى،
يعني ولي مجتبى
يعني هو من بداية الخليقة
هو
الله اجتبى وجعله له في مقام الولاية،
حصل له اصطفاء
الى الله، حصل له اصطفاء.
نعم
ماشي. فهذا صحيح انه هو ينطلق في هذا المعراج وهذه المقامات حتى يصل الى الله، ولكن هو بيصل من خلال الجذب، يعني الله يجذبه من مقام الى مقام دون عمل ودون اجتهاد منه هو. والولي الثاني الذي هو ينتقل من مقام لمقام ده باجتهاده، ولكن يظل مع ذلك ان الولي الاول الولي المجتبى اعلى درجه، رغم ان كلهم يعني رغم ان الاثنين بينتقلوا في هذه المقامات، لكن كأن الولي المجتبى يبدأ من نهاية المقام المقام،
إنما والولي المجتهد بيبدأ من أول المقام،
يبدأ من أول المقام وينتقل من المقام المقام، هذا في البداية وهذا في النهاية. النهاية فيظل الولي المجتبى ده في أعلى مقام، زي ما بيقولوا إن أعلى درجة، زي ما بيقول هو أعلى درجة للولي العادي المجتهد هو أن يكون حول العرش، أما الولي المجتبى فهو يبقى بين يدي الرحمن.
طيب
أنا بسأل بس المشاهدين حاجة، يعني هذا الكلام له علاقه باللي علمونا سيدنا محمد
خالص؟
انا عايز اعرف يعني واحنا مالنا مال القصه دي؟
ده هذا الكلام بين قوسين يتقال عليه عروستي
يعني
ما تقالش غير كده يعني
احنا، وهل ده اللي هينهض بالاسلام؟
نعم
ده اللي هيخلينا ان احنا نقف قصاد المشاكل اللي احنا فيها.
نعم
ولذلك امريكا ليه ارجع تاني القصه كلها بنتحرك ليه؟ عشان امريكا والليبراليين، لان كل هذا الخط برضه في النهايه داخل قوسين، انا بتعرض لكل هذه القصه عشان اخد كلامك على الليبراليه.
نعم
ده لان الليبراليه وامريكا قالوا احنا صرنا يدنا في يد الصوفيه، يعني انا لم اتعرض للصوفيه من اجل الصوفيه.
نعم.
ولكن من اجل هذا المدخل.
نعم.
فاحنا هي الليبراليه هي قضيتنا الاساسيه.
نعم
انا طيب. بس اذكر الناس هل هذا سينفعنا في شيء ولسه المساله ده يعني ده احنا
انت قلت احنا نخش على الجنان، فهننتظر معاك الجنان ان شاء الله في مرحله المقبله من هذا الكلام الحقيقه اللي بيحمل ترهات تخالف منهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أنا هختم كلامي بحاجة صغيرة هقفل بيها الحقيقة. التلفزيون المصري برنامج مصر النهاردة ابتلينا بوجود جمال البنا على شاشات التلفزيون المصري. الحقيقة حلقة كان المستشار مرتضى منصور وكابتن أحمد شوبير أحيلت للنيابة للتحقيق، قالوا لنا فيها خروج عن الذوق العام. أنا شايف أنه حلقة جمال البنا مش أقل خطورة لإفساد العقائد من حلقة المستشار وحلقة الكابتن أحمد شوبير، لعلي دي فيها خلاف بين شخصين في أمور دنيوية، إنما إننا أفرد مساحة لهذا الرجل عشان يعيد تقيؤ الأفكار الخاصة بإمامة المرأة، وإن البخاري في أحاديث ضعيفة، وإن الأئمة الأربعة أي كلام، وإن التفسير، وقال كلام الحقيقة يعني أنا يعني مش جايز أقول حصل لي خضة، بس مش قادر أستوعب ما هو الهدف من وراء إدخال هذا الرجل إلى برنامج بقيمة مصر النهاردة مع الأستاذ تامر أمين عشان يتكلم هذا الكلام الفارغ.
مع الأستاذ تامر أمين؟
نعم هذا الكلام الفارغ الحقيقة اللي بيقوله بيكرره على مسامع الناس، كأنه مفروض علينا جمال البنا من قبل حد قوته وسلطانه وصل لهذه الدرجة. حنناقش كلامه إن شاء الله، مش حنناقشه على سبيل أنا عايز أرد عليه، بس حنناقش خطورة تطور دخول جمال البنا الى التلفزيون المصري ان شاء الله في الاسابيع المقبله. بشكركم على حسن
استماعكم. ممكن قبل
اتفضل في دقيقه واحده،
بدقيقه واحده. احنا لا نكره الصوفيين والصوفيه لانفسهم، بدليل ان انا ساضرب مثلا بنموذج ممتاز جدا الشيخ عبد الحميد كشكي اللي احنا بننساه، وهذا صانع نصف الصحوه الاسلاميه في العصر الحديث.
نعم.
نموذج رائع.
ربنا يكرمك، شكرا جزيلا، دمتم في حفظ الله، ونشوفكم الاسبوع المقبل على خير. صباح الخير.